ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 أبدوها بالعناوين. مقتل نحو 14 شخصا في اشتباكات أهلية بجنوب دارفور، ومقتل طفلين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الرهد. ارتفاع أسعار السكر بشمال كردفان بعد تكرار استهداف الشاحنات التجارية في طريق كوستي الأبيض، وتعرض مرافق تعليمية بالدلنج للتدمير بعد استهدافها بطائرات مسيرة. أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى أضبرة يدخلون في إضراب مفتوح، وارتفاع عدد النازحين من كردفان خلال 3 أشهر إلى 115 ألفا. اليونيسيف تقول إن أكثر من نصف الأطفال في شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن النظام الصحي المنهك في السودان يعجز عن تلبية هذه الاحتياجات الصحية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. لقيا نحو 14 شخصا وصرعهم في اشتباكات مسلحة بوحدة مركند الإدارية بولاية جنوب دارفور خلال يومين ماضيين. وبحسب مصادر محلية تحدثت لراديو دبنجا، فإن طرفي الاشتباكات ينتميان إلى أسرة واحدة، وأن المواجهات المسلحة وقعت بينهم على خلفية حادث قديم. وأعرب مجلس شورى قبيلة بني حلبة أن بالغ عسفه لما جرى، وأشار في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من أبناء القبيلة، ودعا المجلس الأهالي والإدارة الأهلية والعيان لضبط النفس وتغليب صوت الحكمة وحسم القضية وفقا للأعراف المتبعة وسد الثغرات التي تؤدي إلى تجدد الفتنة بين الأهل. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين من طلاب القرآن جراء استهداف مسجد الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرهد بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة انتحارية فجر اليوم. وصف المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل الحادثة بأنها اعتداء على دور العبادة وانتهاك سارق لقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن استهداف الأطفال داخل المساجد يمثل تصعيدا خطيرا في نمط الانتهاكات بحق المدنيين. وحمل فيصل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجوم، وأضاف لراديو دبنجا
إن استهداف الأطفال داخل المساجد جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتمثل تصعيدا خطيرا في نمط الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. ونؤكد أن هذه ليست الحادثة الأولى، السبق أن طالت هجمات مماثلة دور عبادة أخرى من بينها كنيسة بالخرطوم ومسجد بالفاشر، مما أسفر حينها عن سقوط عشرات الضحايا في نمط ممنهج يعكس استخفافا واضحا بحرمة الدماء والمقدسات.
من جانبه قال الشيخ آدم عثمان أحد مشايخ خلوة أحمد البدوي أن الخلوة جرى استهدافها ب3 صواريخ أطلقتها مسيرة استراتيجية، مشيرا إلى أن القذائف أطلقت خلال صلاة الفجر وبعدها، ما أدى إلى مقتل أحد الطلاب وإصابة 18 آخرين. وأضاف في هذا الخصوص:
تركنا الطلاب في داخل القرآنية وهم يستعدون لكتابة ألواحهم، فاستهدفوا في داخل القرآنية في أثناء الكتابة، هم قاعدين يكتبوا القرآن، ضربتهم مسيرة وقتل منهم شخص واحد وتعوق غرابة 18.
تعرضت مواقع داخل مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لحجمات بواسطة طائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع مساء أمس، ما أدى إلى خسائر كبيرة في البنية التحتية دون تسجيل خسائر بشرية بحسب المعلومات الأولية. وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة استهدفت مساء أمس منشآت تعليمية شملت مدرسة الكرارة الثانوية ومكتب تعليم مرحلة الأساس، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والمحتويات. وذكرت مصادر أخرى أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم من قبل الجيش والقوات المشتركة، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من الأطراف العسكرية المتقاتلة بشأن الحادثة، كما لم تتضح بعد طبيعة الخسائر في العتاد. نفت قوات الدعم السريع اتهام قواتها بقصف مكتب للتعليم ومدرسة في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وصفت هذه الروايات بأنه مفبركة بالكامل ولا أساس لها من الصحة. من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس القوات المسلحة باستهداف مباني برنامج الغذاء العالمي في كادوغلي بواسطة مسيرة استراتيجية اليوم الأربعاء. وتسيطر القوات المسلحة على كادوغلي والدلنج، وتمكنت مؤخرا من فك الحصار عن المدينتين، وظلت المدينتان تتعرضان للقصف المستمر بواسطة الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو. أفاد تجار من الأبيض بشمال كردفان بأن أسعار السكر في سوق المدينة سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث قفز سعر الجوال من 152 ألف جنيه إلى 170 ألف جنيه، وأرجع موردون الزيادة إلى تصاعد المخاطر الأمنية على الطرق التجارية، وتحديدا استهداف طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع لشاحنات قادمة من الخرطوم عبر مسار كوسي مروابة الرهد، ما دفع بعض الموردين إلى التوقف عن تسيير البضائع نحو الأبيض. في المقابل أكد مصدر عسكري لراديو دبنجا هدوء الأوضاع الأمنية بالولاية، مشيرا إلى أن قائد الفرقة الخامسة مشاهد حجانة اللواء الركن الصديق الجيلي أجرى جولات تفقدية للدفاعات والخطوط الأمامية، مؤكدا جاهزية القوات لتأمين الولاية وحماية طرق الإمداد. قالت السلطة المدنية دائرة طويلة التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد إن الحريق الذي اندلع في معسكر طويلة يوم الاثنين يعود إلى حادث أرضي، وتسبب الحريق في وفاة الطفل محسن بابكر محمد شمين البالغ من العمر 2.5 سنين وإصابة 13 آخرين وتضرر 551 أسرة، وطلبت المنظمات بتدخل العاجل وتوفير الإيواء الملائم. كشفت منظمة الحجرة الدولية أن اندلع حريق في قرية أم كتكوت بمحلية الطويشة في شمال دارفور يوم الاثنين، ما أدى إلى نزوح 98 أسرة، وأدى الحريق إلى تدمير نحو 73 منزلا وتضرر 25 منزلا جزئيا. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن أكثر من نصف الأطفال في أجزاء من شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد. وفقا لبيانات حديثة من مناطق أمبرو وكورنوي والطينة، سجلت معدلات كارثية لسوء التغذية، وصلت تحذيرات من أن الأطفال الأصغر سنا هم الأكثر تضررا، خاصة من تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات. وذكرت اليونيسيف أن نحو نصف أطفال منطقة الطينة أصيبوا بأمراض خلال الأسبوعين الماضيين في ظل انتشار الحمى والإسهال والالتهابات الجهاز التنفسي، مع تراجع معدلات التطعيم وتلوث المياه وانهيار النظام الصحي، ما يجعل أمراضا قابلة للعلاج تتحول إلى تحديد قاتل. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور شبل صبحاني أن النازحين الجدد والعائدين إلى مناطقهم بحاجة ماسة إلى تدخلات صحية عاجلة في وقت يعجز فيه النظام الصحي المنهك أن تلبية هذه الاحتياجات، وأوضح أن القطاع الصحي تضرر بشدة جراء الهجمات مع فقدان المعدات والإمدادات ونقص الكوادر والتمويل. وصف صبحاني الهجمات على المرافق الصحية بأنها تحرم المجتمعات من العلاج لسنوات، وتزرع الخوف في نفوس المرضى والعاملين، وتعرقل الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة في ظل تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إلى جانب سوء التغذية. أثار إعلان الحركة الإسلامية في السودان بزعامة علي كرتي فتح باب العضوية عبر استمارة إلكترونية على موقعها الرسمي جدلا واسعا حول دلالات الخطوة وتوقيتها، ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل رسالة تحدي للمطالب الدولية والإقليمية المتزايدة بتصنيف الحركة جماعة إرهابية. وقال الكاتب الصحفي مكي المغربي أن فتح باب التسجيل يعكس عدم اكتراث الحركة بالتصنيفات الخارجية، وأضاف لراديو دبنجا
ولذلك إعلان افتتاحه هذه المرة أو فتحه هذه المرة أعتقد أنه رسالة، أي أننا لن تستطيع القرارات الخارجية تحجيمنا، ولن يصلح التهويش لنا بالعقوبات. أعتقد هذا من الأسباب الواضحة يعني.
في المقابل اعتبر المحلل عثمان فضل الله رئيس مجلس أفق جديد أن اللجوء إلى التسجيل العلني قد يشير إلى تصدعات داخلية وفقدان السيطرة على البنية التنظيمية التقليدية، مضيفا أن الحركة تسعى لإظهار نفسها كتيار جماهيري واسع مستفيدة من حالة الاستقطاب التي أفرزتها الحرب الجارية، وأضاف
شؤاب يحس أنها تجند من ترى أنه قريب من أفكاره وقريب من ما تؤمن به. وبالتالي أظن أنه الكيفية دي بتشي بأنه هناك تضعضع كبير في هياكل الحركة الإسلامية. الحاجة الثانية بعتقد أنه الغرض، يعني مشهد ثاني ممكن نسمي أنه الغرض من الإعلان، وكأن الحركة الإسلامية تريد أن تتحدث أو أن تعلم بشكل غير مباشر أنها غير معنية بالدعوات لتصنيف تنظيم إرهابي، أو غير معنية بما يدور حوالينا من المجتمع الدولي والإقليم، باعتبار أنه الواضح أنه الإقليم والمجتمع الدولي لا يرغب في عودة الحركة الإسلامية ولا يرغب في وجوده في المشهد.
اتهم مني أركم النابي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السري بارتكاب جرائم ممنهجة في إقليم دارفور، شملت القتل الجماعي والتحجير القسري واستخدام التجويع كسلاح. وقال مناوي في تقريرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مخاطبته أعضاء البرلمان الفرنسي إن استمرار هذه الأوضاع بدعم خارجي يحدد وحدة السودان واستقراره، منتقدا ما يعتبره عجز المجتمع الدولي أن تنفيذ القرار 2736 القاضي برفع الحصار عن الفاشر. وأعلن مناوي توجيه دعوة لوفد برلماني فرنسي لزيارة السودان للوقوف على حجم الأزمة الإنسانية، وأضاف خلال مخاطبته
لقوات الدعم السريع ماليا وعسكريا بأحدث التقنيات وعبر المنتظرة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. هذا دعم يرسي إيديولوجية تشجيع على تغيير الديموغرافي القصري وتحدد وحدة السودان.
أعلن أطباء قسم الجراحة العام والتخصصات الدقيقة بمستشفى عطبرة التعليمي دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء، احتجاجا على ما وصفوه بالفصل التعسفي لعدد من زملائهم وتدهور بيئة العمل داخل المستشفى. وأوضح مصدر لراديو دبنجا أن قرار الإضراب جاء بعد فصل أطباء على خلفية مطالب بتحسين بيئة العمل وصرف مستحقات مالية متأخرة. ووضع الأطباء شروطا لإنهاء الإضراب تشمل الإعادة الفورية للمفصولين وسداد جميع مستحقاتهم المالية إلى جانب الشروط في معالجة أوضاع المستشفى وفق جدول زمني ملزم، وحذروا في الوقت ذاته من اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار تجاهل مطالبهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 115 ألف شخص من كردفان إلى 13 ولاية خلال أكثر من 3 أشهر. وقالت المنظمة في تقرير أن معظم النازحين اتجهوا إلى ولاية شمال كردفان بنسبة 27% إلى محليتي شيكان والرهد، تليها ولاية النيل الأبيض ثم جنوب كردفان. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في عدد من أحياء خشم القربة ولاية كسلة من أزمة خانقة في مياه الشرب. وقال مواطن من الحي الجنوبي لراديو دبنجا إنهم يواجهون أزمة مياه منذ أسابيع، مشيرا إلى أنهم أبلغوا السلطات أكثر من مرة دون جدوى. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه أوضاع النازحين من جنوب كردفان الذين فروا من الحرب، ووصل بعضهم إلى منطقة لقاوة والبعض الآخر إلى محلية الرهد. نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ آدم أوباما، رئيس منظمة أنقذوا ضحايا دارفور، الذي تنشط في أوساط هؤلاء النازحين بمنطقة لقاوة وبمنطقة الرهد لنتعرف على أوضاعهم. أهلا ومرحبا بك أستاذ آدم أوباما، رئيس منظمة أنقذوا ضحايا دارفور في راديو دبنجا.
أول حاجة يا أخي شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لكل المستمعين، وشكرا جزيلا للاستضافة راديو دبنجا.
أنتم في منظمة مناصرة ضحايا دارفور، ومعكم منظمة الأمل والملاك للاجئين، أصدرت بيان ونداء إنساني عاجل بتطلب فيه مساعدة النازحين الذين فروا من الحرب من قرى دبيكر والرمتة والبشمة والعسيلات والمعادل وأم جليبة التابعة لمحلية القوس بولاية جنوب كردفان. قلت إنه نزل وصلتهم في ظروف صعبة، حسب معلوماتكم يعني إحنا عايزينك توصف لنا أوضاع الناس دي.
حقيقة نحن كمنظمتين أصدرنا بيان اليوم طالبنا فيه بتدخل عاجل للمنظمات الدولية. في عدد 2000 أسرة مع حوالي 5000 شخص ديل نزهوا من مناطق بتاعت ريفي الدلين، عندك محلية ريفي الدلين من نقول بتشمل محلية القوس أم دباكر والقرى المجاورة لها دي، ديل خلال المعارك بتاعت 26 يناير بين الجيش والدعم السري والقوى المشتركة والمجموعات المتحالفة معهم، المعارك دي أجبرت المواطنين ديل نزحوا لمحلية الرحب بولاية شمال كردفان، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهم وصلوا سيرا على الأقدام. وفقا للمعلومات اللي عندنا من شاهد عيان ومن منظمة محلية متواجدة هنا، إنه في شخصين توفوا في الطريق نتيجة للتعب والإرهاق والجوع، ودي كارثة كبيرة جدا. لذلك نحن كمنظمتين أصدرنا بيان وطالبنا المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات. الحرب دي خلقت واقع مؤلم جدا، ونشدنا فيه الأطراف بذات النزاع بضرورة وقف الحرب واحترام القانون الدولي الإنساني، وكذلك ناشدنا بحماية بتاعت المدنيين المواطنين الموجودين ديل، والجزء الثاني تجزأ لمناطق لقاوة برضو في جنوب كردفان، وبرضو عددهم قرابة 1000 أسرة. فالأوضاع كارثية ومأساوية، هم بدون مأوى، بدون ماكل، بدون مشرب، بدون خيام.
يعني
لذلك طالب
يعني يا أستاذ آدم، حسي المجموعة اللي هي نزحت بسبب الحرب في جبال النوبة ديل وصلوا في البداية إلى الرحت، ومن بعد وصلوا الأبيض.
الأغلبيتهم هم الآن في الرحت، يعني ما وصلوا الأبيض، لأن الظروف في الأبيض لسه برضو في اشتباكات وكذا، فاستقروا في الرحت، لكن متوقع أنه يكون في أعداد تمشي الأبيض خلال الأيام الجاية. إضافة لذلك في مجموعة تانية اتقسمت، دي مرقت من كادوغلي، من المواطنين مرقوا من كادوغلي ومن مناطق بتاعت البرداب قريبة لكادوغلي من الناحية الشرقية، ديل اتجهوا إلى محلية لقاوة، وعددهم قرابة 1000 أسرة، برضو هم في ظروف إنسانية صعبة جدا. لذلك ناشدنا وأصدرنا بيان، يعني الحوجة الإنسانية العاجلة الآن إلى مواد غذائية وطبية وحليب أطفال ومعدات خيام بالنسبة لهم للإيواء، لأن الناس مارين بظروف صعبة جدا، ظروف الشتاء، ودي تضاعفت معاناة المواطنين بشكل كبير.
يعني عشان نفصل أكثر، الناس دي عددهم يعني 5000 شخص، حوالي 2000 أسرة، يعني هم وصلوا من جنوب كردفان لحد الرحت سيرا على الأقدام، ولا
يا 80% منهم وصلوا سيرا على الأقدام لمحلية الرحت بولاية شمال كردفان، وال20% الثاني ديل قدروا يستقلوا الوسائل بتاعت النقل التقليديه، عندك عربات الكارو والتوك توك وغيرها، استطاعوا. والبعض الاخر استغل العربات القديمه الخوستينات والنيسانات وكذا، واستطاع الوصول. لكن 80% من المواطنين وصلوا سيرا على الاقدام، وهم يلتحفون الارض ويفترشون السماء. ونتيجة للتعب والإرهاق توفى شخصان في الطريق. لحد الآن ما قدرنا إنه نتعرف على هوياتهم، لكن بناء على المراقبين الموجودين في الأرض إنه في شخصين توفوا نتيجة للإرهاق والتعب، والبعض الثاني ظهرت له تقرحات في الكرعين وجزء من الإصابات. ودي نتيجة لأنه بعض الناس مروا في حالة بتاعت هلع وخوف، والبعض منهم حتى لم يكن لديه أحذية.
نعم، وماذا بالنسبة للمجموعة التي اتجهت نحو لاغاوا؟ أنت ذكرت قبل قليل إنهم حوالي 1000.
نعم، المجموعة اللي اتجهت للاغاوا دي غالبيتها من العاصمة كادوغلي حضرة الولاية ومنطقة البرداب، واتجهوا إلى محلية لاغاوا، وهم كذلك في ظروف إنسانية صعبة. لكن هناك المجتمع قدر بقدر الإمكان إنه يقدم بعض المساعدات، لكن هنالك حوجة كبيرة. وبرضو غالبية الناس المشوا للاغاوا هم نساء وأطفال وكبار سن، يعني ظروف صعبة جدا وبتطلب تدخل عاجل من المنظمات والمؤسسات الدولية. وكذلك عندهم حوجة لمعدات طبية إضافة للخيام، لأن فصل الشتاء فيها الأبواب والبرد قارس جدا. ودي كلها جاءت نتيجة للاشتباكات والتطورات العسكرية الأخيرة اللي حصلت خلال 26 يناير بين الجيش والدعم السري والقوى المشتركة.
هل أنتم في منظمة ضحايا دارفور عندكم اتصالات مباشرة بالنازحين ديل، سواء كان في لاغاوا أو الرهد؟
نعم، نحن كمنظمة لدينا اتصال مباشر، والتقرير اللي نحن أصدرناه أو المناشدة اللي أصدرناه دي بناء للمعلومات من شهود عيان موجودين في المناطق دي، إضافة لمنظمة مزنة لأن هي موجودة في المناطق دي وهي جزء من النتوركينج القاعد يتعامل معنا في إطار بتاعة البريفيكيشن بالنسبة للمعلومات والتحقق وكذا.
نعم، في الختام يعني بتدقيق أكثر، ما هو المطلوب الآن؟
المطلوب الآن إعلان هدنة بشكل عاجل في جميع مناطق بتاعة السودان، وده بيتطلب الضغط من المجتمع الدولي والإقليمي لأطراف النزاع. ثانيا، لابد من دخول مساعدات إنسانية بشكل عاجل لهؤلاء النازحين، وهم في ظروف إنسانية صعبة جدا. النقطة الثالثة والأخيرة، لابد من فتح مسارات إنسانية بشكل عاجل حتى تصل هذه المساعدات لجميع المستحقين وحمايتها.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه أوضاع النازحين الذين فروا من جنوب كردفان بسبب الحرب ووصلوا إلى منطقة الرهد ومنطقة لاغاوا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في لقاء آخر لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة. ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار، يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأذان طوالي. بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه يعني جسم بسمع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناها انه اول حاجة يوقفه ما يودوا المدرسة لمدة اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة اسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لاخوانه التانيين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 انه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في انه في طفل عنده او طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يجت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.